الأب قد لا قد لا يعبأ إنه ابنه بيحسد. هذا الابن الصغير الذي يرى أنه مهمل وأن الاهتمام لأخيه، هذا الطفل الصغير يصاب بمرض يأكل قلبه ألا وهو الحسد. فلذلك كلكم يعلم أن الحسد في أدق تعاريفه تمني زوال النعمة عن الآخرين. وفي أما إذا رأيت نعمة على أخيك وراقت لك هذه النعمة وتمنيت أن تكون لك من دون أن تزول عنه، ليس هذا حسدا، هذه غبطة. وقد عبر عنها النبي أحيانا بالحسد، قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه بالليل والنهار، ورجل آخر آتاه الله علما. إذا تمنيت نعمة أخروية على أخيك هذا شيء طيب، وهذا من قبيل التنافس. لكن إذا تمنيت زوال نعمة عن أخيك لتصير إليك فهذا هو الحسد. والإنسان لا يحسد إلا إذا كان مقطوع الصلة بالله عز وجل. على كل الموضوع عالجته بشكل تفصيلي في خطبة قبل أشهر، إلا أني الآن أنتقل إلى الحسد لا عند الكبار، عند الصغار. وكنت أقول لكم دائما إن الدعاة إلى الله إذا دعوا إلى الله مخلصين اتبعوا ولم يبتدعوا، وتعاونوا ولم يتنافسوا، وأنصفوا ولم يجحدوا. أما إذا دعوا إلى ذواتهم دعوة مغلفة بدعوة إلى الله، ففي الأعم الأغلب أنهم يبتدعون ولا يتبعون، ويجحدون ولا ينصفون، ويتنافسون ولا يتعاونون. أيها الإخوة، بعض العلماء حلل ظاهرة الحسد عند الأطفال. أول أسباب هذه الظاهرة أن الطفل إذا كان وحيدا بين أبوين ومعتنى به عناية كافية، حينما تحمل أمه وسيأتي مولود جديد، يخشى هذا الطفل أن ينافسه المولود الجديد بالمحبة والعناية والرعاية والمودة فيقع في الحسد. لذلك الأب ماذا عليه أن يفعل لو أنجب ابنا آخر؟ قال علماء النفس: ينبغي أن تضاعف العناية بالأول، أن تضاعف العناية به، أن تكرمه إكراما شديدا حتى ما يشعر أنه الأضواء خطفها الطفل الصغير، والاهتمام توجه إلى الصغير، والعناية إلى الصغير، والتقبيل إلى الصغير، والمداعبة إلى الصغير، لئلا تنصرف الأم والأب إلى الصغير ينبغي أن نوجه العناية إلى الكبير. أخواننا الكرام، الإنسان إذا انساق مع رغبته من دون رقابة فكرية بآثر الأجمل دائما، الأب والأصغر والأذكى والأكثر هيك انطلاق. أما إذا آثر جانب الله عز وجل براعي أنه ما يقبل طفل أكثر من طفل، ما يبتسم لطفل أكثر من طفل، الحقيقة من دون جهد الإنسان يظلم. أما إذا بده يعدل بده جهد، إنه طبعا الإنسان في عنده أذكى وعنده أقل ذكاء، عنده أجمل وعنده أقل جمال، عنده طفل منطلق وطفل أقل انطلاق، قد يكون طفل في عنده فعاهة. فلو انساق مع رغبته من دون رقابة فكرية بميل للصغير، بميل للجميل، بميل للذكي، بيهمل الثاني، بيكون حطه وعقده. لكن المؤمن دائما صاحي يقظ، المؤمن صاحب رسالة، الله عز وجل جعله خليفته في الأرض. نعم، أنت قبل اثنين، يعني الكمال بده جهد، أما النقص ما بده جهد. الكمال يحتاج إلى جهد وإلى متابعة وإلى يقظة، لكن النقص يعني استرخاء وتحرك عشوائي عفوي في ساي نقص. لذلك الآباء والأمهات يرتكبون بحق أبنائهم جرائم أحيانا وهم لا يشعرون. إهمال طفل، أيام بيتكلم كلمة طفل كلهم بيقلدوا فيها، بيتكلم الثاني كلمة لخراس. ليش يا أبنائي؟ لماذا كل هذا اللطف والمودة للأول والثاني تكلم كلمة واحدة فسمع كلمة قاسية من الأب؟ هي بحكم الأخلاق عمل في منتهى الفظاظة من الأب. أخواننا الكرام، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخلقوا بأخلاق الله ومن أخلاقه العدل. إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طلبت خادمة منه سيدة فاطمة، قال له والله يا بنيتي لا أؤثرك على فقراء المسلمين. شيء عميق. النبي الكريم عد المؤمنين أسرة واحدة، فبنته لا تستحق خادم ما دام في المسلمين فقراء. ما عد حاله طبقة أخرى لها أن تستمتع بالحياة من دون بقية الناس. إذا أول سبب من أسباب الحسد أن الطفل بيخاف أن أخاه القادم الجديد يخطف منه اهتمام أمه وأبيه وعنايتهم وحذرهم وعطفهم، تقع بالحسد. أخطر عمل يقوم به الآباء الموازنة بين الأبناء. أخوك أذكى منك، أخوك أفهم منك، أنت ما بتفهم، أنت كذا. هي الموازنة بتحطم، لا توازن أبدا. لذلك الموازنة بين الأولاد كوصف أحدهم بالذكاء والآخر بالغباء، واحد بالاجتهاد الثاني بالكسل، واحد بالنشاط الثاني بالخمول، واحد بالتألق الثاني. روح من وشي، ليش الكلام؟ ابنك هذا من له إلا أنا كنت أقول دائما كلمة. يعني الأشخاص الغرباء أنت لهم وغيرك لهم، لكن ابنك من له غيرك؟ إذا أنت ما أخذت نزهة من بيأخذه؟ إذا أنت ما أطعمت أكلة بحبها من يطعمه إياها؟ النبي علمنا أشياء كثيرة. لما كان تقدم للنبي الكريم الفاكهة أول مرة في الموسم كان يقبلها ويطعمها لأصغر طفل، معنى الطفل يتعلق بالفاكهة، الأب يصبر، أما الطفل لا يصبر. نعم. الآن أحد أسباب الحسد، أول سبب خوف الطفل أن يأتي أخ يخطف منه الأضواء. السبب الثاني الموازنة بين الأبناء من قبل الأب والأم باستمرار. تلاقي بنت منطوية على نفسها، يعني أقل جمال من أختها، لازم الأم دائما تثني على الأولى قدام الضيوف وقدام، لازم تهتم فيها زيادة. هذا خطأ كبير. يعني أحيانا الأب طبعا من دون أن يشعر ومن دون أن يريد ينشئ عقد نفسية في نفوس بناته وأولاده وهو لا يشعر. وأنتم كآباء أيها الإخوة انتبهوا، أب مسؤول، الله جعلك خليفته في الأرض، استخلفك على هؤلاء الأولاد، فكن عادلا. الاهتمام بأحد الأولاد، تقبيله، مداعبته، إكرامه، والثاني الابتعاد عنه والإزبرار وعدم الاهتمام، في لسه أبلغ من ذلك. إذا كان تكلم كلمة الابن غير المرضي عنه دائما بيقرعه سكوت، أو أحيانا يطلع لبرا، قاعد واحد تاني يطلع لبرا، أنت حطمته وأنت لا تشعر، حطمته تحطيم. أنا بقترح على أخواننا، ابنك افتخر فيه، يعني يجلس معك ما في ما يتعلم منك، يجلس مع الضيوف إذا كان في دعوة جعله معك، خذه معك دائما، خلي يكون رفيقك. إذا ما رافقك حرافي رفقاء سوء. لا تستحي بابنك أبدا، لا تنحرج من ابنك، ابنك ما له حدا غيرك، فحاول يكون معك دائما. وكل ما كان جلساتك راقية ونزهاتك راقية ولقاءاتك راقية بتعلم منك، بمشى على طاعة الله. في موقف غير شعوري، إنه الأب بتسامح مع ولد محبوب وهو يؤذي، وبيعنف ولد آخر غير محبوب وهو يحسن، يكون عم يخدمك، جيب لك كاسة مي، ما بدي مي، بس تظهر تمكسي، توقع أنه أنت عطشان، جيب لك كاسة مي، تلاقي مرفق، هذاك بفيق وبتثني عليه، هذا بيحسن لك بتعنفه. والله الأب بتحاسب، مو شغلة سهلة مع الله عز وجل. معك يا الله جواب، الله اختار لك الابن، ابن جعله هدية لك، يحتاج إلى عناية. أنا لا أرى يعني آباء أعقل ممن يبالغون في العدالة بين أولادهم، يبالغون، لا بيميز بنت عن بنت ولا ابن عن ابن، بكل شيء بالتساوي، وحتى بالاهتمام، حتى بالابتسامة، حتى بالتقدير. وقلت لكم بالدروس السابقة أنه كمان وجود ابن، أيام الإنسان يكون مثلا وضعه متوسط، يضع ابنه بمدرسة مستواها المادي مرتفع جدا، يبي حطمه لابنه، انتبهوا، يعني في أشياء دقيقة. معه كل ولد 500 ليرة، هو أبوه عطيه 5 ليرات، يلاقي هذا معه 5، معه 500، مو معقول، تفاوت كبير. هذا جاب معه حاجات أكلات شيء 200 ليرة، هذا جاب معه أشياء بسيطة جدا، يعمل موازنة بيتحطم. فأنت لا تبحث عن أعلى منك، ابحث عن مستواك ترتاح. في قول أنا قرأته، لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. لا تصاحب، صاحب إنسان يحبك، يقدرك، يحترمك، يقدر علمك، يقدر أخلاقك. الأيام إنسان بيكون موظف مثقف ثقافة عالية معه شهادات عليا، بصاحب غني، الغني بيقيمه بس بدخله، اللي بيعطيك معاش أنت بتكبره بتكبره، بتحط معه التعويضات، بتحط معه مثلا 8000 بس 8، وبكش وشه هيك بكفوك. لا صاحب أغنياء، من دخل على الأغنياء، طبعا غير المؤمنين، اوعى تفهم مني الغني المؤمن على العين والراس، تشتهي الغنى على المؤمن من تواضعه من تسامحه، بتشتهي الفقر على مؤمن فقير من تجمله من أدبه من صبره من عفة نفسه، بتشتهي كل حالة خاصة على مؤمن لأنه المؤمن كامل. أنا إذا قلت غني أقصد به غير مؤمن. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله فاخر. لا تتعلقات دنيوية مع أناس أغنى منك بكثير، دائما انظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. لكن القاعدة الذهبية في شؤون الدين، وازن نفسك مع المؤمنين الكبار، راقب عبادتهم، راقب إخلاصهم، علمهم، دعوتهم لله عز وجل، أعمالهم الجليلة، ما أجرى الله على أيديهم من خير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بمثل ذلك فليعمل العاملون. أما في الدنيا لا تنظر إلى أمور الدنيا، دائما انظر لمن هو أدنى منك. إذا واحد أحواله يعني في ضائقة، يعمل زيارة لقريب أدنى منه معاشا، ينسى قاعد هو وولاده بغرفة واحدة، أنا عندي غرفتين. يعني كل إنسان، لذلك الموازنة في الدنيا مع من هم دونك أفضل، والموازنة في الدين مع من هم فوقك أفضل. أعلم يا أخواننا، لما النبي الكريم بالحديث الصحيح يقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، أمر نبوي هذا، يعني لازم إذا كان طفلك دللته زيادة، طعميته كل شيء، لبسته أفخر شيء، يعني بيكون عم تنفعه أنت، كثير بيعرف وبيقرب، علمه على الخشونة، علمه على أكل خشن أحيانا، علموا على نوم خشنة، علموا على يعني يلبس بدلة أخوه ما في مانع، لا يتكبر أخوه كبر، هالثياب تتكاتب الأخ الثاني، ما بدك ثياب أخي ليش ما تلبس، ما عندنا غير هيك يا ابني. علموا على الخشونة حتى يكون متواضع، يعني الإنسان لما بترفه زيادة بيرفه يصير. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم وتمعددوا، يعني عود نفسك على أكل خشنة أحيانا. الآن إلى السنة، روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه وقال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين، هكذا قال النبي، يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. طبعا هو الآن مشرع، النبي مشرع، لازم تحب أولادك، لازم تدللهم، لازم تضمهم لصدرك. فالنبي أمام أصحابه، سمعت أنه خطيب سواها أثناء هو على المنبر نزل وحمل طفل، النبي فعله، فعلى ليعلمنا الطفل كم هو غالي على الله عز وجل. مرة ثانية، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أيام تلاقي البيت جنة أيها الأخوة، جنة، قد ما في مودة، قد ما في محبة، تكون فقراء، بيت متواضع، 70 متر، أساس درجة خامسة، بس في محبة بين الأب وأولاده وبين الزوج وزوجته، هي سر السعادة البيتية، هذه المودة. والإنسان كما ورد في السنة: جنة المؤمن داره، جنة المؤمن داره، وأنت مسؤول بتصرف. بالمناسبة مجموعة تصرفات ذكية جدا ومتتابعة بتضم الناس إليك، بتشدهم إليك، تصرف أحمق واحد بتنفر الناس منك. فإذا بيتي ما في سرور، رح على الأب. لما الأب بيكون مسائل، إذا الأب جمع أولاده، جلس معهم، داعبهم، آنسهم، يعني تواعدوا على وجبة طعام مشتركة مثلا، سأل أولاده، إذا ما كان لك وقت تجلس فيه مع أولادك، مشكلة والله، مشكلة كبيرة جدا. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيمشي على يديه وركبتيه. هذا سيدنا رسول الله، سيد الخلق وحبيب الحق، يلي هو أعظم إنسان على الإطلاق. شوفوا بيته كيف بيساوي، كان يمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان به من الجانبين فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. هيكونوا ببيوتكم يا أخوان، دعبوا أولادكم، تحببوا إلهم، لصير المودة أغلى من الأكل والشرب، أغلى من الرفاه. بيوت المسلمين الآن جحيم، بدهم مظاهر، بدهم طقم كنبات جديد، دائما في نفور، كل الزينة لغير الزوج، الأولاد ضايعين بين أمهم وأبوهم، هذا واقع المسلمين. يجب أن يكون البيت جنة، وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. مال ما بيسعيش، أخلاقك ومودتك ومحبتك واهتمامك وعدالتك. روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم نحن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أن محبة الصغار رحمة. أخواننا الطفل غذاء المحبة، غذاء، كيف ما كان نومته، كيف ما كان أكله مقبول، بس ما يلاقي نفور، ما يلاقي قسوة، ما يلاقي ازورار من أبوه. أنا حالكم نقطة، إذا كان دخولك للبيت بيملأ البيت فرحة فأنت أب ناجح، وإذا كان بس تفوت للبيت صار عبوسا قمطريرة، هذا هرب لأوضته، هذا هرب لأوضته، هذا طلع من البيت، أنت أب فاشل. علامة نجاحك في بيتك أن يكون دخولك للبيت عيد، فرحة كبرى دخولك للبيت. إذا في نقد مستمر وفي تعليقات وإيدك والضرب ودائما خنايق ودائما، هذا مو أب، هذا أب فاشل. علامة نجاح الأب أن يكون في منتهى المودة مع أولاده. وروى البخاري في أدبه كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، المرأة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما جوعانين ساكت، فعمدت الأم إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيهما. يعني لفظا إذا كان أم كاملة وأب كامل ما لا أجر عند الله عز وجل، وإن كان الأب والأم عم يلبي حاجة أساسية، ومع تلبية حاجة الأبوة والأمومة فإن للأب أجرا عند الله. كنت أقول لكم هذا النص الذي ورد في الأثر أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. أول إنسان على الإطلاق يمسك بحلق الجنة أنا. قال: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. مو معقولة. قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. ما أفهمكم كفاية كم هي غالية على الله عز وجل لأنها رعت أطفالها الصغار. أيها الإخوة، لو عالجنا موضوع الحسد نقطة نقطة، لو جاء مولود جديد، أخواننا الآباء يجب أن يزيدوا عنايتهم واهتمامهم وحرصهم على الأولاد الموجودين، يعني هدايا، تغيير بعض الحاجات في غرفته، الاهتمام به الزائد، وحتى يجعل يعني هدية من هذا المولود الصغير للكبير، ولو هدية رمزية، إنه هي هدية من أخوك الذي جاءنا مجددا إليك، حتى يزيل الأب هذا الحسد بينه وبين أخيه الذي جاء متأخرا. موضوع العدل بين الأولاد موضوع معروف عندكم. يقول عليه الصلاة والسلام: ساووا بين أولادكم في العطية. وكنت ذكرت لكم في درس سابق أنه رجل كان عند النبي فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءت ابنة له فأجلسها بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ألا سويت بينهما؟ طبعا إذا كان في موضوع موازنة بين أولاد يجب أن يكف عنها الأب فورا، لا توازن أبدا، خلي الوضع متساوي طبيعي. لما أنت بتعدل بين أولادك تعينهم على برك، ولما ما بتعدل تعين الشيطان عليهم بعقوقك، تعين الشيطان عليهم بعقوقك. وإذا عدلت بينهم أعنتهم على الشيطان وأعنتهم على برك. وكل واحد أب لازم يضع الحديث الشريف شعار له: رحم الله والدا أعان ولده على بره. رحم الله والدا أعان ولده على بره. روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد إذا تفشى، أنا أذكر أن الموضوع عالجته بدقة بالغة وتفصيلات رائعة قبل 4 أسابيع بتذكر أو أكثر، خطبة جمعة عالجت فيها موضوع الحسد بتفصيل دقيق جدا. نعم، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بتذكر أنه أول أنواع أخطر أنواع الحسد أن تتحرك لإزالة نعمة عن أخيك حتى تصل إليه. إذا واحد قدم هيك شكاية على جار له أنه عنده بضاعة مهربة مثلا حتى يغلق له محله، هاي جريمة صارت. لما الإنسان يحمله حسده على أن يتحرك للإيقاع بخصمه ولتعطيله عن عمله، هذا أسوأ أنواع الحسد. بيجي بعده أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تصل إليك بس مشان تغيظه، فتتمني الأقل من ذلك أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك على أن تصل إليك، يعني في نوع من المصلحة. لكن إذا أقررت أخاك على نعمة أنعم الله بها عليه ولم تتمنى زوالها عنه لكن تمنيتها لك دون أن تزول عنه، هي غبطة ما في مانع. أنا سأسألكم سؤال، في مجموعة أحاديث يقول عليه الصلاة والسلام فيها ليس منا، والحقيقة ليس منا هي كبائر، معناتها لما النبي يتبرأ من واحد من أتباعه معنى الواحد ارتكب كبيرة. من يذكر أحاديث تبدأ بليس منا؟ ليس منا من غش، فالغش كبيرة من الكبائر. أيضا ليس منا من لم يوتر، نعم الوتر. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ومن لم يعرف لعالمنا حقه، شيء جميل. أيضا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من دعا إلى عصبية وقاتل على عصبية وقتل على عصبية. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. شو أخذك على العيد زوجي؟ قلت والله ما أخذ بشي. شو منبنى في ذوق بظهار؟ يا حوين تكفي بليس، هذا بليس نفسه. إن الرجل ليتكلم كلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تعالى يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أيضا ليس منا من فرق، ليس مني إلا عالم أو متعلم. أيضا لعان ولا طعان، كل شيء بلعن وبيطعن بالناس دائما. نعم ليس منا من تكلم. أنا أردت وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. اسمعوا الحديث، أخرج الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس مني ذو حسد. أن تبرئة النبي من بعض المسلمين لذنب اقترفه يعد هذا الذنب كبيرا. ليس مني ذو حسد، المؤمن يغبط ولا يحسد. وإذا الإنسان قلبه ملآن حسد يراجع حساباته أن الله عز وجل لا يقبل عمله. حألكم كلمة ثانية ودقيقة جدا، امتحن إيمانك بما يلي. إذا قالك أخ مؤمن الله أكرمه بشهادة عليا أو تزوج قبل منك، دعاك لبيته، بيت مرتب، أوضة نوم وغرفة ضيوف، وصار عنده زوجة، وصار في من يعتني فيه مساء وفي عشاء وفي غدا، وأنت لساك قاعد مع أهلك بتنام على سقيفة فرضاً، مثلا إذا كان ما فرحت لأخوك بما أصابه من خير فهذه علامة النفاق. لازم تفرح لأخوك إذا كان نال شهادة عليا، إذا الله أكرمه ببيت، أكرمه بزواج، أسس مشروع نجح فيه، علامة إيمانك أن ترى أن كل مكاسب المسلمين كسبا لك. نحن شعار المؤمنين كلنا لواحد والواحد للجميع، المؤمنون كلهم لواحد منهم والواحد كل إمكانته للجميع، هذا التعاون. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك هذا الحديث الشريف هذا كما يقول بعضهم يقسم الظهر، ليس مني ذو حسد، فالذي يحسد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، الحسد يفسد الإيمان. الآن عندنا ظاهرة ثانية نفسية مرضية خطيرة هي ظاهرة الغضب. تلاقي طفل مسراني بينفجر انفجار غير معقول بأتفه الأسباب، هذا الانفجار أسبابه ضغط مضغوط الطفل. فالحقيقة هو الغضب له حالة طبيعية وحالة مرضية. حالته الطبيعية تغضب أنت من أجل أن تحافظ على نفسك وعلى دينك وعلى عرضك وعلى مالك، فالغضب شعور نفسي سوي حينما يوظف للحفاظ على الحياة والعرض والدين والمال. أما حينما يتجاوز هذا الحد إلى العدوان على الآخرين انتقل الغضب من حالة طبيعية إلى حالة مرضية. طبعا في قول من استغضب ولم يغضب معناها إنسان غير سوي غير سوي. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام النبي كان يغضب، لكن اسمعوا كيف كان يغضب. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قد جاءه من يشفع عنده في حد من حدود الله. امرأة سرقت مخزومية فجاء من يشفع لها لئلا تقطع يدها، فغضب النبي وظهرت على وجهه أسارير الغضب وقال قولته الخالدة إنما أهلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه في شيء إلا إذا انتهكت لله حرمة، فإذا انتهكت لله حرمة كان أشد الناس غضبا، وما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه سخط الله عز وجل، فإن كان فيه لله سخط كان أبعد الناس منه. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ المؤمن إذا اقتدى بالنبي يغضب أم لا يغضب؟ يجب أن يغضب، لكن المؤمن لا يغضب إلا لله، لنفسه لا يغضب، لا يغضب إلا لله، أما لنفسه يسامح، هذا شأن المؤمن كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان حينما يغضب لمصلحة فاتته أو لكسب ضاع منه أو لعلاقة ينتفع بها ضيعها، حينما يغضب من إنسان حال بينه وبين شهواته، هذا الغضب للذات هو الغضب المذموم وهو الغضب الذي نهى عنه النبي. فقد أخرج البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فرد مرارا قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، والإنسان بالغضب ينتقل من حال إلى حال، والحلم سيد الأخلاق، وكاد الحليم أن يكون نبيا، والذي لا يغضب يكسب لنفسه الصحة. الآن الشدة النفسية هي وراء أي مرض، أمراض القلب والشرايين والضغط المرتفع، أمراض المعدة والجهاز الهضمي والقرحة، أمراض حتى الأورام الخبيثة، هذه الشدة النفسية هي علة العلل، والإنسان لما يغضب دخل في الشدة النفسية. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. معنى أحد أسباب القهر والغضب والشقاء والعذاب الشرك. الموحد لا يغضب، الأمر كله بيد الله عز وجل. قال أحد الصحابة سرق ماله، ماذا قال؟ قال يا رب اللهم إن هذا الذي أخذه إن أخذه عن حاجة فبارك له في أنا مسامحه، وإن كان قد أخذه بطرا فاجعله آخر ذنوبه. صحابي ثاني قيل له احترق محله، قال لا لم يحترق. يا أخي احترق، لم يحترق. فلما ذهبوا إلى المحل وجدوا أن الذي احترق المحل الذي إلى جانبه، فعادوا إليه وقالوا كما قلت. قال أعلم ذلك، ما كان الله ليفعل. واثق المؤمن، واثق من حفظ الله عز وجل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، إنما يباعدك من غضب الله عز وجل ألا تغضب. الإنسان لما يغضب يتكلم كلام فيه إساءة، إذا غضب قسى كلامه صار قاسيا، إذا غضب جحد نعمة، إذا غضب مثلا منع خيرا، إذا غضب اعتدى. أكثر المعاصي أسباب الغضب، فقال له لا تغضب. وأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخبره في أي الحور شاء فليأخذها. يعني أكرمه في الجنة إكرام كبير. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخبره في أي الحور العين شاء. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون السرعة فيكم، الشدة القوة البطولة. فقالوا الذي لا تصرعه الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن السرعة فيكم الذي يملك نفسه عند الغضب. سيطر. بالمناسبة الله عز وجل وصف النبي، هذه الفكرة قلتها سابقا، النبي ما كان خطيب لامع، سيد الخطباء، وكان عالم، العلماء كلهم عالة عليه، وكان مجتهد، وكان مفتي، وكان قاضي، وكان قائد، وكان سياسي، وكان زعيم أمة، وكل التفوقات في العالم كان في قمته. لكن لما الله عز وجل أراد أن يمدحه بماذا مدحه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الذي يرفعك عند الله لا طلاقة لسانك ولا حدة ذهنك ولا جمع المعلومات الدقيقة في دماغك، لا، الذي يرفعك عند الله وعند الناس الأخلاق الحميدة. في لي تعليق آخر. النبي عليه الصلاة والسلام أليس في يعني اعتقاد كل المسلمين سيد الخلق؟ وحبيب الحق، يوحى إليه معصوم أكرمه الله بالنبوة والرسالة والقرآن، ومع ذلك قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب، رغم كل هذه الميزات، أول إنسان يوحى إليك رسول نبي، جاءك القرآن، كل هذه الميزات، ومع كل هذه الميزات، ولو كنت يا محمد أنت بكل هذه المراتب العلية التي وصلتها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب آيتين: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واضحة؟ طيب الآية الثانية: واخفض جناحك للمؤمنين، ما الفرق بينهما؟ الأولى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أبو راشد، والثاني ما له نصيب؟ بس هو النبي مأمور أن يخفض جناحه لمن اتبعك من المؤمنين، والآية الثانية للمؤمنين. وأيام الواحد هذا من أخواننا بعتني فيه زيادة، هذا من جماعة ثانية، شو التفرقة هاي؟ الله عز وجل قال لك واخفض جناح للنبي خاطبه، واخفض جناحك للمؤمنين عامة، أنت انتماءك لمجموع المؤمنين. أي مؤمن مستقيم عرفان ربه، عرفان منهجه، مطبق الإسلام في بيته في عمله، وسمته حسن وعقيدته صحيحة، لازم تحبه وتتعاون معه كمان وتكرمه. أما هي الانتماءات الضيقة الفقاعات هذه ترضي الشيطان. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الآية الثانية: واخفض جناحك للمؤمنين عامة. يعني أيها الإخوة، ينبغي أن ننهي الدرس، ننهي هذا الموضوع في هذا الدرس نفسه. كل سبب للغضب يعالج على حدة، فإذا كان أسباب الغضب الجوع، فالبيت المسلم يجب أن يكون الطعام فيه منتظم. يعني صباحا ما في طعام، يخرج الطفل بلا طعام، جائع، بتألم، فأوضاعه تضطرب. أما إذا كان لقى الطفل في طعام جاهز صباحا، جاء من المدرسة لقى في طعام، تقديم الطعام بشكل منتظم هذا بيخفف أسباب غضب الصغار. فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، امرأة قالت لابنتها: وتعهدي وقت طعامه والهدوء عند منامه. فإن حرارة الجوع مغضبة وتنغيص النوم ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. فالنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لما الإنسان يقدم لأولاده غذاء معقول ضمن إمكانيته، يقدم بأوقات منتظمة، في عناية بالأكل، هذا من العبادة. هذا أنت هالطفل ارتاح. إذا كان دواعي الغضب مرض، المعالجة مهمة جدا. هالطفل يشكو من لوزاته دائما، يشكو من تراكب أسنانه مثلا، فلما الأب يبذل عنايته الفائقة بمعالجة أولاده ومعالجة جيدة، الله بيعينه، الله بيرزقه، الله رب النوايا. بس هذا عمل عظيم، زعبرة تلاقي ما بيهتم، يتفاقم المرض أحيانا، يتفاقم، يكون في أيام اعوجاج بالعظام، أيام في نقص في الكلس مثلا، أيام في ضعف في الأسنان، تراكب بالأسنان، أيام في مثلا بعض الأمراض تحتاج إلى معالجة بوقت مبكر، في إهمال إهمال إهمال، ما بيقنع الأب بأبنه مريض. فلذلك إذا كان أسباب المرض هو أسباب الغضب مرض، المعالجة، النبي قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وإذا كان أسباب الغضب التقريع والإهانة، لازم الأب يكف عن الأب والأم أن يكفا عن التقريع والإهانة حتى ابن ما يغضب. وإذا كان الغضب محاكاة للأب الغضوب، الأب الغضوب يصير نمط البيت كله غضب، إذا الأب ضايج أولاده، إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فالأب الغضوب والأم الغضوبة بيساووا الولاد أشد غضبا منهما، بصيروا عنيفين، بصيروا الأب الهادئ والأم الهادئة بيشيعوا الهدوء بأولادهم. فالله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإذا كان من دواعي الغضب الدلال المفرط حتى تضعف شخصية الطفل، النبي الكريم نسب لسيدنا علي هذا القول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والحديث الشريف: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. أخواننا الكرام، آخر قسم بالدرس، النبي الكريم أعطانا أربع علاجات للغضب. أول علاج: تغيير الوضع الذي أنت عليه وأنت غضبان. روى الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. غير وضعك. وفي معالجة ثانية أخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والبارحة قرأت مقالة عن هالموضوع، أنه في عصب بالوجه له علاقة بالجملة نظيرة الودية، فإذا تنبه بالماء البارد خفف الغليان الداخلي. بس ما لي مذكر تفاصيل المقال، هذا ملخص المقال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي توجيه رابع أو ثالث: روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. هلأ كل كلمة متفجرة، كل كلمة قنبلة، كل كلمة لغم. سكت، غضبت سكت، أو اتفق مع زوجتك إذا أنت غضبت سكت، هي لا ترد عليه، وإذا هي غضبت سكت أنت، تنحل المشكلة. أما كلمة وكلمة بصير في تفجر. وجاء في الصحيحين أنه سب رجلان، سبوا بعضهم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي الكريم: إني لأعلم لو قال هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ما يجد. في حل إذا كان غير أعدته بقي غضبان، توضى بقي غضبان، ما في يسكت، شو يساوي؟ أنا بنصح يطلع من البيت، ليس من البيت، بجوز ينتهي بطلاق الموضوع، يطلع من البيت. إذا الأمر ما ضبط معك، لا غيرت أعدتك ولا غيرت ولا بالوضوء ولا بالاضجاع ولا بالتعوذ، أخرج لئلا يتفاقم الأمر، دخل الشيطان لأنه. لكن التعوذ يعني هي توجيه إلهي. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه، فمن أحس من ذلك شيئا فالأرض الأرض. يعني يلجأ إلى السكون لا إلى الحركة. هي ظاهرة الخجل والخوف، هي مرضان نفسيان يصيبان الصغار، بس أغلب الظن الأسباب من الكبار. فلذلك التربية تحتاج إلى علم، المربي يجب أن يكون عالما، وأعظم مهمة للأب تربية أولاده. ولما بيكون ابنك إنسان عظيم بتنسى كل تعبك، بتعيش لك 20-30 سنة شايفه أنت ملء السمع والبصر، فهيم، أديب، معلم، بيخاف من الله عز وجل، بس كان صار عالم صغير ودعا إلى الله. صحيح، فاللي عنده أولاد يعني كنز، الطفل كنز. هذا الطفل يمكن أن يسعدك إلى أبد الآبدين. اعتنتي وتعب والتعب محفوظ، ولا يضيع الله إطلاقا تعبك. فالموضوع أصبح على الشكل التالي: الأمراض الوبيلة التي تصيب الأطفال، الشعور بالنقص والحسد والغضب، وهذه علاجها مزيد من العناية والاهتمام والعدالة و